ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
أجمعنا
نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال الإمام الإسلام رحمه الله رحمة واسعة على العلوم المعلوم الصالحين فصل، ولرمي هذه الجمرة وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة،
طبعا الفرق بين ذلك وقت فضيلة وقت كمال زيادة الحسنات والرفع في الدرجات، ووقت الإجزاء هو الوقت الذي لا يصح غيره، قال عنه لا صح غير. تفضل.
قال فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء المسلمين رحمهم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وقال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. قال أخرجه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة أو أغيلمة أو قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمارات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال رواه ابن ماجه. ولأن رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع وكان أولا.
فهنا يتكلم على وقت الرمي وقتان، كما قلنا وقت فضيلة وقت إجزاء، وقالوا بالإجماع أن وقت أن 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 وقت الفضيلة هو بعد طلوع الشمس أو الضحى، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وورد عن جابر هو أعلم الناس بالمناسك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، بعد ذلك متى؟ أيام التشريق، أيام منى، كان يرمي بعد زوال الشمس. وأيضا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فدل ذلك على أنها وقت الفضيلة وقت طلوع الشمس، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللإجماع أيضا في هذا الباب أنه من رمها بعد طلوع الشمس فقد أتى بما يجزئه أو قال هو وقت الفضيلة.
قال وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر رحمه الله. وقال مجاهد الثوري والنخعي رحمه الله لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس.
عندنا أقوال ثلاثة في مسألة وقت الإجزاء، فالقول الأول قول جماهير الفقهاء وقالوا أنه بعد ثلث الليل أو في أول نصف الليل، بعد نصف الليل، لأنه هذا يعني لهم أدلة في ذلك نقولها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف من النساء ومن معهن إلى الدفع بعد نصف الليل، وما أذن إلا للرمي، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي ما أذن لهن إلا بالدفع إلا للرمي، إلا للرمي، لأنه وش الفايدة، وش الفايدة، هو المبيت والجلوس ما في تزاحم عليه، تزاحم وين؟
الرمي.
فوقال قبل أن يكون التزاحم يعني النساء ضعيفات ترمي وتنصرف. وللأمر الفعلي مع الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت من؟ اسماء رضي الله عنها عندما كانت تصلي أغرب القمر، أغرب القمر، قال نعم، قالت ادفع، ثم ذهبت في الليل فإيه؟ فرمت وصلت الفجر في بيتها، فهذه لأنها رمت. ولما سئلت عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن أن تدفع بعد غروب القلم. وسودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أيضا النبي يعني أذن لهن فرمت وصلت الفجر في مكة، أو وفت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أنها رمت بالليل، فهذا كله دلالة على جواز الرمي بالليل. القول الثاني لأحمد قال بعد طلوع الفجر على أساس هو أقارب الشيء يأخذ حكمه بعد طلوع الفجر. والقول الثالث هو قول النخعي ومجاهد والثوري قالوا لا رمي إلا بعد طلوع الشمس لا أدلة. الدليل الأول فعل النبي وقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبينية لا ترموا حتى لا ترموا هناك يقول الآن لا ترموا حتى تطلع الشمس. فقالوا عندنا هذه الأدلة تظهر وتبين أنه لا إجزاء إلا في الرمي بعد طلوع الشمس. نقول الصحيح في ذلك أن أول وقت الإجزاء بعد غروب القمر يعني بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهن إلا بالرمي، وقد رمت سودة ورمت أسماء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك وأقرهن بذلك. لو قلتم لي لا ما علم الإجابة الله صح ولا لا؟ فإذا هذا إقرار ودلالة على الجواز. وأما ما استدل به القوم من فعل النبي نقول فعل النبي على الكمال، خذوا عني مناسككم، ونقول إجابة أخرى لو قال لا ليس كذلك ففعل على الوجوب هنا نقول له تقدم قول النبي على فعله وهو إيه أذن ليش للضعفة كما قال. فإذا قال لي أذن للضعفة وقال أبيني لا ترم حتى تطلع الشمس على مقابل ابن كثير أجاب عن ذلك قال لما قال ذلك قال على الكمال وليس على الوجوب، لأن أسماء رمت وسودة رمت وأم سلمة رمت كل رمى فين في الليل، وهل فعل الصحابة وعلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون حقيقة الأمر أن وقت الإجزاء بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يكون وقت الإجزاء.
قال المقدامة رحمه الله ولنا نرى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة
تفضل
الله عنها ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها،
وهذا فيه شيء من الضعف لكن يستأنس به، تفضل.
وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح.
نعم.
واحتج به أحمد رحمه الله، وقد ذكرنا في حديث أسماء رضي الله عنه
ولما احتاج بأحمد هذه دهاء أنه أقل الدرجات وعنده إيش أنه حسن. نعم.
وقد ذكرنا في حديث أسماء رضي الله عنها أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للغرن ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس.
يعني هو طبعا الحق فيه من وين إيش ما هو الوجه الجامع إلا أن يقول كما قال الشافعي الإذن بالدفع إذن بإيش الإذن بالدفع إذن هو ما أذن لهن إلا من أجل عدم الزحام فيه عند الرمي. نعم. الحمد لله جزاكم الله خير.
محمولة على الاستحباب.
نعم
شيخ. هو شيخ الليلة بعد الشروق
مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للظعن، يعني هذه ليست رخصة؟
بلى
رخصة. مش الرخصة تقدر بقدرها ولا
للجميع؟ تقدر بقدرها، لكن الرخصة هذه دلت على أنه ليس ركنا وليس واجبا، إلا أن تقول لا واجب في هذا الباب واجب، فاهم؟ هو واجب ورخص في الوجوب ورخص في الوجوب. أقول لك لو كان واجبا لقال لهم ابقوا كما قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، فاهم؟ ولما رمى بعدهم، لأن هنا لما ذهبنا إلى الجمرة وقفنا عند الجمرة أيضا سيكون ينال كل واقف قصة من الراحة، وعندما يأتي التزاحم يكون هو قد رمى، فاهمني؟ فالاحتمالية واردة، فلذلك لا يقال بأنه يبقى على الوجوب، ليس بصحيح.
قال وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع أهل العلم رحمه الله على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج.
وهذا هنا قلنا بأن الجواز بعد عند نصف الليل صحيح، لما الخروج ننتهي من المغني بعد ذلك تخرجون، عتاب كبير عليك على حلم. ما أدري ما الذي عندك، غفر الله لك. أقول الجواز بعد غروب القمر أو الدفع عن نصف الليل، والجواز أيضا أن يرمي قبل مغيب الشمس، وبالإجماع أن هذا وقت إجزاء قبل مغيب الشمس كما نقل بذلك ابن عبد البر وغيره، ولكن له ليس وقت مستحب. ليس وقتا مستحبا. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل له رميت بعدما أمسيت المساء متى؟ ها بعد الزوال. لا بعد الزوال بيدخل فيها صح. فقال رميت بعدما أمسيت. قال لا حرج، لكن إذا أخرها لليل بعدما زالت الشمس. العلماء بعضهم قال لا يجزئ إلا بدم، وبعضهم قال لا يجزئ، وبعضهم قال يجزئ، والصحيح الراجح أنه يجزئ. وإن كان البعض ومن الحنابلة حتى سيأتي أنهم يقولون إن غربت الشمس عليه لا يرمي في نفس الليلة، يرمي زوال، لأن ده مش وقت رمي. وقت رمي متى؟ هيكون بعد الزوال في اليوم التالي. نبين هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أنه ورد فيها أثر لو صح لو وقف عنده العلماء، وإلا ولم يصح. تفضل.
قال فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق رحمهما الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي ومحمد بن المنذر ويعقوب رحمه الله يرمي ليلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج.
هنا كما قلت جمهور يرون، أو الحنابلة أو الحنفية يرون أنه إذا 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 لم يرمي بعدما غابت الشمس عليه أن ينتظر إلى زوال الشمس في اليوم التالي ويرمي، لأن هذا وقت وقت الرمي. شفاية قال يرمي من الليل، وهذا الراجح الصحيح أنه يرمي من الليل، ولكن حنابلة استدلوا بحديث عن ابن عباس أو عن غيره أنه قال إن لم ترمي حتى غربت الشمس فانتظر إلى زوال الشمس. لو صح لكان نصا أو لكان دليلا، لكنه لم يصح. فيبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي ولا حرج، وعمم في ذلك، فلا حرج في هذا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من فات الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج إنما كانت النهار، لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس.
قال أمسيت والمسألة مفتوحة، فقال له ارمي ولا حرج.
وقال مالك رحمه الله يرمي ليلا وعليه دم، ومرة قال لا دم عليه.
فوجهت الدم أنه رماها في إيش؟ في غير وقتها. ولذلك هم يقولون واتفقوا على أن آخر وقت، آخر وقت إيه بقى؟ آخر وقت، وقت لرمي جمرة العقبة مغيب الشمس يوم النحر. آخر وقت إيه؟ الجواز. أنت خايف ليه؟ آخر وقت الجواز إلى مغيب الشمس، اتفقوا على ذلك. خلاف بقى لو ما رمى ماذا يفعل؟ فمنهم من قال يرمي بعد زوال لأن هذا وقت الرم في اليوم التالي، ومنهم قال يرمي ليلا وعليه دم لأنه أتى بها على غير إيش؟ على غير وفق الشرع في الرمي. لكن شفاعي قالوا قول النبي محتمل لأنه قال ارمي ولا حرج، والقضاء هنا جائز في هذا الباب. تفضل. رضي الله عنك عماد، أحسن الله عليك. تفضل. فيه
قال فصل ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى.
ولا يجزئه
الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى.
هذا بقى خد بقى اختراع الفقهاء وتصورات الفقهاء هنا في هذه المسألة. يعني لازم يبود يقع في فين بقى؟ فلو في عصفورة طارت فالتقطتها وبعدين نزلتها له، هل يبقى رامي ولا مش رامي؟ ضربها فأفى واحد فقام نطرها بدماغه فهي كده واقع. وده بقى ده انا بكلمك على واقع، هذا الحقيقة. يعني انت تضرب الولد في البين، ضربها ضربت في دماغ واحد او عمل كده فذهبت ونزلت، هل ده هو كده منزلها ولا مش منزل؟ جت في هدوم واحد لما شافها عمل كده يعني نفضها فضربت في الشاهد فنزلت في المرمى، هل ده رمي ولا لا؟ كل دي بقى تصورات الفقهاء. كل ده بيدور على انك لو انت فهمت الاصل كل اللي قالوه خلاص واقف عندك. هم قالوا لابد ان يرمي، يبقى اول شيء انه ايه؟
يرمي.
والتاني لابد ان تقع فين؟
في المرمى.
بس خلاص وقعت في عينه، من عينه نزلها دخلها لك في المرمى، ضربت في دماغه، ضربت في دماغ اللي جنبه، بعد كده امنطرها دخلت في المرمى. طيب عطاها، بعد ما عطاها نزلت، بعد ما ضربت في الشاهد ما نزلتش في المرمى لكن نزلت في ثوب الراجل ده، فالراجل ده عمل كده اتنطر التاني ونزلت ايه؟ شوف اهو التصور. كل ده هنقول له توفر فيه شرطان ولا لا؟ رمى ولا ما رماش؟
رمى
صح. رمى ولا ما رماش؟ يبقى لازم شرط تاني ايه؟ وقع في عينه، وده عينه المرمى. طب ضرب في دماغه ام هو ضربها له في الشاهد ام نازله؟ ها؟ في المرمى صح، خطا. رمى وليس في المرمى، ده في دماغ صاحبه، صاحبه هو اللي رماها في المرمى. يعني لو التاني لا يعني عطاها في زيد ضرب بدماغه ونزلت في المرمى. فاهم كيف؟ يبقى اصلا دماغ زايد هي اللي نزلتها, مش رامي عمرو, فلا تحسب. دول بيصور, ده الفقهاء بيصور ان هو, شوف انت كانك ايه في سماء دنيانا, بيرمي كان الغراب منتظر ايده نزل فالتقطها, فلما وجدها حصى ده مش زوره, قام رميها, قام تنزل في المرمى. فهنا العبور اللي حصل ده وقفت كده. هل يقال بان حقا تصورات فقهاء؟ هذه جزء, هي جزئيات عشان يبين لك انك تعرف كيف ايش تؤسس وكل اللي يجي تعمل ايه. الببغاء بقى يفهم كده منين؟ الببغاء طاير مع الغراب مش فاهم اي حاجه, يقعد يجلس بقى يشوف ابن دبوس وابن راح يبحث عنه. لكن هو انت او تتقن الاصل, هو قال لك اتقن, لابد يكون رامي رمى, يبقى هنا قيد. خرج يا حبيبي يا سلام. طب اطلع بقى, اطلع بره عشان لما عشان ما تعمل فهلاوي في اللغه, فاهم؟ اتفضل.
رمى قيد يخيز.
مين اللي بيتكلم؟ انت عايش معاه ازاي بالظبط؟ ما بيتكلمش انت قاعد؟ يا ابني دي غير دي والله. خبطت في دماغ واحد دي غير دي. رمى قائد يخرج من ايش؟ وضعها من غير رمى. كنت هقولها. والله كنت يعني هو اخذها كده. ادي رامي هاي, هات من بينها, هات نبينها عمليا. طب افرطاك يعني اخذ كل واحد وحده؟ الله اعلم. هات عمشي الدنيا سبع اقلام.
خذ الطفايه,
ناخذ الطفايه والله. طب ماشي, هات سبعه. انا عايز امثل بس الثلاثه وهتفهموها لما تتقرا, ويبقى انا مشيت ممتاز. كل واحد يعرف ثلاثه غطاء الله يكرمك. مين بقى اللي رمي؟ انت افضل واحد. ويا ريت ويا ريت كان حجر وصخر. ربنا اللي عارف. لو في جواز ابراهيم عايز دشمه ترمي بيه, فاهم؟
ده عايز
هو ده المرمى. شوفوا يا جماعه عشان نفهم اهو, بس انت لازم تشوفها طلعت وهات, لازم تمشي معايا بقى, لازم تمشي معايا بالكاميرا. خليها في الدور يا
شيخ. شيخنا ممكن تخلي حاجه قدام حضرتك, خليها المرمى
خلاص. المرمى كده انا باين. ها هخلي مين المرمى هنا؟ اه يوسف هو شغال سيناوي. بلاش. طيب ماشي خلاص. انظر نادر, خلي نادر المرمى كده. شوف كده اهو, عشان رميت. ادي واحد كده اجزأت كده, ايه اجزأت ماشي. الثانيه اهي اهو في المرمى اهو,
لكن
انا ايه لم ارمي. يبقى هنا الرمي اخرج ايش الوضع, وضعه لا تجزي, رمى تجزي ماشي. تعبت انت برضه احو, تعال نصير. انا هرمي تاخدها انت بايدك ترميها على, مش تاخدها اضربها. استاذ بيلعب صور, بيقول لك يا استاذ صور. يعني انا اهو كده
ماشي
اهو يا ابني.
لقطها
يدك. اه مش غير مش انا عايزك هي هفهمه ازاي على الكراسه وانت ترميها. خلاص اهي بس هاي لا تاشت جد برضه كده لا تجزئ. كده لا تجزئ, فهمتم ولا تجزئ؟
لا تجزئ.
ليه بقى؟
مش في المرمى.
لا انت انت ما دخلتش فيها. دي مثلها مثل الشاهد, لو ضرب الشاهد ونزل في المرمى انت ما دخلتش فيها. كده بقى اللي انت عملتها كده اهو. ايوه امسكت تحت نادر. هات
نادر ماشي طرد يا
شيخ.
ماشي ثاني كده
ارميها لك, تاخدها بايدك
ماشي
اهي كده خدها. عمل هذه لا تجزئ
بفعل انا.
اه لا معلش انا اسف.
لا اضرب
ضربتها في دماغه راحت كده اه. ودي لا تجزئ. خلاص وضعتها كما قلت كده لا تجزئ. فهمتم متى تجزئ ومتى لا تجزئ؟ خلاص. انا كنت عايزك تعمل الطائر البطريق وانا برمي فلو انتقطع طائر ثم ذلك انزلها فانها لا تجزي. بس هذا انا بتكلم على انه ترى كيف تجزي وكيف لا تجزي. ستقرا على ما افترض الفقهاء بيفترضوا كل ذلك حتى يكون ايش رمي صحيح. وذاك هم يقربون عشان انت تضبط الاساس, لان بتعدد الصور تضبط ايش تضبط الاصل والاساس. تفضل شيخ.
ولا فصل ولا يجزئ الرمي الا ان يقع الحصى في المرمى.
ولا يجزئ الرمي ايش
الا ان يقع الحصى في المرمى.
اه شوف اهو الان كما قلنا,
فان وقع دونه لم يجزئ. وبه قال اصحاب الراي ولا نحن رحمهم الله ولا
نعمل فيه خلاف. ماذا قلت؟
اول صوره ان هو يقع في المرمى.
اول صوره انه لابد ان يقع فين في المرمى, لان النبي صلى الله عليه وسلم, وطبعا اصلها قول النبي خذوا عني مناسككم, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرميها وكانت تقع في المرمى كما وصف ذلك اسامه, وصف ذلك ابن مسعود, وصف ذلك جابر رضي الله عن الجميع. فاذا رماها فكانت اقصر نزلت قبل المرمى فانها ايش لا تجزي. او ضربها جاءت في الشاهد وخرجت لم تنزل المرمى لا تجزي. فهمتم؟ لو تقاصرت ما نزلتش المرمى لا تجزي, لو ضربها في الشاهد ورجعت لم تنزل في المرمى لا تجزي, لكن لو رماها وجت الارض قبلها وتدحرجت وحدها ونزلت على خلاف الصحيح انها تجزي. لكن لو 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 حركها غيره فانها لا تجزي لانه ليس هو الذي رماها.
وكذلك ان وضعها بيده في المرمى لم يجزئ في قول جميعهم, لانه مامور بالرمي ولم يرمي.
وهذا ايش؟
وكذلك ان وضعها بيده في المرمى لم يجزئ في قولهم جميعا.
نعم.
لأنه مأمور بالرمي ولم يرمي.
نعم حقيقة لأنه وضع ليس راميا, والأصل أنه إيش أنا قلت لنا شرطان, الأول أن يكون أوصل رمي والثاني يقع فين في المرمى. نعم.
قال وإن طرحها طرحا أجزاء لأنه يسمى رميا.
طرحها يعني ألقاها كذا, يعني ما رماش رميا طويلا لكن طرحها كذا فهذا رمي.
وهذا قول أصحاب الرأي
رحمك فارس أحسن الله عليك.
نعم. وقال ابن القاسم رحمه الله لا يجزئه وإن رمى حصاة لا يجزئه
الطرح. نعم
قال وإن رمى
ابن القاسم قال لا يجزئه على أساس أن الطرح ليس إيش رمي رساحة أن الطرح رمي.
قال وإن رمى حصاة توقعت في غير المرمى فأطارت حصاة أخرى توقعت في المرمى لم يجزئه لأن التي رماها لم تقع في المرمى.
شوف هو رمى فوقعت في غير المرمى فأطارت حصى, يعني نزلت تحت فأخذت شوف التصور حصى فألقت لا هو بيحذفها فنزلت هو أدي الحوض هو طيب نزلت ضربت في هذه وقفت هنا وجعلت أخرى في المرمى ليست التي رماها. إذا رماها ضربت في غيرها فغيرها نزلت في المرمى, هذا ليس الذي رماها وليس راميا ولم يصب المرمى فلا تجزئ.
قال وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزئه لأنها
فرضيات عجيبة. شوف يقول وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها, عارف لو وصلت للمرمى ما استقرتش وخدها ومشي أيضا ما, 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 ما تجزئ لأنه ما استقرت في المرمى. نعم هو
قال وإن وقعت على موضع صلب وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأت,
لأنه في الأصل أنه إيه أنه رمى وأن الآخر غير متدخل, دي المهمة. هي تدحرجت ضربت في دماغه ونزلت من غير ما يضربها ولا يحركها أي تزيء, كأنها ضربت في الشاهد ورجعت.
لأن حصوله بفعل,
لأنه هو الرامي حقا, وأما ضربت في رأس الثاني ودخلت الوسيط هنا لم يحرك ساكنا لم يفعل شيئا فهي رميته, هي رميته تعرجت ثم نزلت في المرمى. نعم.
قال وإن فظهر ذلك الإنسان عن ثوبه فوقعت في المرمى, فعن أحمد رحمه الله أنها تجزئه لأنه انفرد بالرميزة.
وصحيح أنها لا تجزئه لأن الحقيقة الذي جعلها في المرمى هو من نفض ثوبه هو الثاني فلا تجزئه.
قال ابن عقيل رحمه الله
هذا الله عنك عمال
لأن حصولها بالمرمى بفعل الثاني فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها.
وهذا صحيح وأنها لا تجزئه لأن الفاعل الحقيقي هو من حرك الإيش الثوب فأطار به.
لا تجزي الثاني
لأنه لم يرم ولا تجزي الثاني لأنه لم
يتورم. قال وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئ.
لما لا أتفضل
لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول الشك.
لا احنا نقول هو قال وإن رمى حصاة فشك وقعت أم لا. هو الأصل إيه؟ عدم الرمي والأصل عدم الوقوع فين
المرمى.
يبقى إذا كان هذا الأصل صار بمنزلة بسرعة اليقين وطرو الشك على اليقين لا يزيل. خلاص إذا شك نقول له الآن كأن لك لم تفعل شان ارجع مرة ثانية.
قال وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأت لأن الظاهر دليل.
ماشي خلاص ما احنا قلنا تنزيل المظنة منزلة المئنة في أكثر وأغلب الإيه؟ الأحكام. ماشي
قال وإن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزه.
أخذ السبعة كذا أهي كأنها هذه السبعة ورمى بها كلها السبعة. فنقول لو أنت رميت ولا ما رمى وأصبت المرمى ولا ما أصاب لكنك أصبتها على غير وفق الشرع فواحدة منها أجزأت والباقي لم يجزي لأن الأصل إيه بقى يا أستاذ ماجد طار مع الغراب اللي أخذ الحصى ماشى بنوفي
رمي سبعة الأصل رمي سبعة
إيه رمي يعني بس رمي سبعة قالوا لي عيش مع كذا ولا تعيش مع كذا
كذبوا
ما كذبوا ماشي
رمي سبعة بسبع
يا ملهم رمي سبعة ما رمى سبعة بسبعة ما رمى بسبعة رمى بقطة مش رمى بسبعة الأصل رمى لا إله إلا الله. نعم نقول أصل الرمي يكون متتابعا على وفق ما جاء به وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني وجميع وإجماع الصحابة على أنها ترمى على وصف واحد وهو إيه التتابع. فالأولى رامي وقد أصاب يبقى أجزأته ونقول له عليك أن تأتي بست حصيات بعد ذلك.
قال وإن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة نص عليه أحمد رحمه الله هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي رحمه الله. وقال عطاء رحمه الله يجزئه ويكبر لكل حصاد
يعني خلاص يجزئه قف يجزئه. وهذا كلام يعني عطاء كلام يعني عطاء قال يجزئ قبل الزوال ويجزئ السبع ويجزئ طواف سبع صراحة على أن ابن تيمية يقول أعلم المناسك هو عطاء وهذا غريب جدا صراحة مخالف جدا في مسائل كثيرة وهذه المسألة خالف فيها وأخطأ فيها رحمه الله ورضي الله عنه من عالم النبيل قال تجزئ على أنها السبع هنا لم ينظر لإيش لم ينظر للنص ولا نظر الهيئة نظر لإيش الكم والعدد فقال إذا كانت سبع فهي سبع ويبقى هذا تكامله جاء فيه لحن نقول له النص حاكم ولأنه لو كان كما تقول هذا أيسر ولو كان أيسر لما لأنه مخير من أمر اختار أيسر هما.
قال ابن خدامة رحمه الله ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم.
يبقى هو عدد هو عدد مطلوب. نعم يا ابني انت مش قادر تجلس مالك ميت كده ليه
مركز.
طب خلاص الحمد لله.
قال بعض أصحابنا رحمه الله ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطه
يعني هو هكذا ويرم لأنه بهذا تكون رميا ورمي يصل إلى المروة. نقف عند هذا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.
إن الهموم بقدر الهمم.